السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحد الفضلاء من الدعاء كان كتب قريبا بعض النصائح. النصائح دي هي خاصة بسلوك العبد إلى الله عز وجل، وأنا أراها أن هي حري أن نعلق عليها ونطوف حول هذه الكلمات، وهي لداعية مهند المعتبي. يقول: قد يراك البعض تقيا، وقد يراك آخرون مجرما، وقد يراك آخرون كذا وكذا وكذا، لكن الحقيقة أنك أنت أدرى بنفسك. السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك، فلا يغرنك المادحون ولا يضرنك القادحون، لأن الحقيقة تقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ويقول: من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منها ستكون الخاتمة. افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، وحافظ على النفل تقربا لا تكرما، فأنت والله أحوج للطاعة، وربك سبحانه غني عنها. لا تجعل همك حب الناس، فالناس قلوبهم متقلبة، قد تحبك اليوم وتكرهك غدا، وليكن همك كيف يحبك رب الناس، فإنه إن أحبك جعل أفئدة الناس تحبك. والحرام يبقى حراما حتى ولو كان الجميع يفعله. لا تتنازل عن مبادئك ودعك عنهم، فسوف تحاسب وحدك. استقم كما أمرت لا كما رغبت. اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله. فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات، فكذلك حسنات الخلوات منجيات. يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلا تشغلك الأماكن الفارهة، فإن أعظم مؤتمرات التاريخ كانت تحت شجرة. قال أحد العلماء: إني أدعو الله في حاجة، فإذا أعطاني إياها فرحت مرة، وإذا لم يعطني إياها فرحت عشرات المرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله علام الغيوب، فاللهم إني فوضت أمري إليك. يقول: جميلة هي الثقة برب العباد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تلك إجابة شافية لقولنا: لماذا يحدث ذلك لي؟ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. دخول بعض الناس إلى حياتك أو خروجهم منها رحمة من ربك، رحمة لا ندركها إلا مع الوقت. الأعوام تغير الكثير، فإنها تبدل تضاريس الجبال، فكيف لا تبدل شخصيات البشر؟ لو علمنا كيف نغرق في الأجر بعد المحن لما تمنينا سرعة الفرج. لم يأخذ منا إلا ليعطينا سبحانه وتعالى، فاستقبلوا الأقدار بقولنا وقولكم: الحمد لله. كان السلف الصالح يتواصون بثلاث كلمات: لو وزنت بالذهب لرجحت به. من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرة. أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان فيها. اغتنم الحياة فيها فهي زادك. غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذه كانت كلمات هذا الأخ المبارك، وهي تشتمل على أكثر من 7 مواعظ. منها أنه يقول: قد يراك البعض تقيا، وقد يراك آخرون مجرما، لكن الحقيقة أنك أنت أدرى بنفسك. فعلا الحقيقة أنك أنت أدرى بنفسك. السر الوحيد اللي بينك وبين البشر، يعني الذي من خلاله تكون علاقات البشر، هو سر علاقتك بالله عز وجل. ولذلك كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: كم من مفتون بثناء الناس عليه. هو مفتون بثناء الناس عليه، يقعدين يقولوا: الشيخ راح، الشيخ جه، ما شاء الله الأخت فلانة، وما شاء الله الأخت حافظة القرآن، وما شاء الله الأخت ديت أنشط أخت في الخير والكلام ده. كم من مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه. الله عز وجل يعطيه النعم وهو فاكر ان ديت من عطاء الله عز وجل. لذلك كان العلماء يحذرون من 3، الاغترار من 3، يقول لك احذر من الاغترار من 3: من النعم، ومن الناس، ومن ستر الله عليك. أحيانا يغتر المرء بالنعم، يقول لك طالما الله ربنا عز وجل أعطاني نعم إذا أنا على خير. والله عز وجل ذكر حال هؤلاء في كثير من مواضع القرآن، ومنها في سورة الفجر، أن البعض ممكن يشعر أن الله عز وجل أكرمه فيقول ربي أكرما، ولو منع ربي أهانا. الله قال كلا بل لا تكرمون اليتيم. الموضوع مش كده خالص، مش معنى أن أنا أكرمتك هنا في الدنيا أو رزقتك يبقى ده من سبل الإكرام، لا. كل شيء، قاعدة، كل شيء يعطيه الله عز وجل للمؤمن وللكافر في الدنيا فالتفاضل ليس عليه، والتقوى والاقتراب من الله ليس له علاقة بهذا الأمر. يعني الملك مثلا ربنا أعطاه للكافر وأعطاه للمؤمن، أعطاه لداود، فطالما أخذه مؤمن وأخذه كافر إذن هذا العطاء لا يكون معيار للتقوى والإيمان. أعطى البعض الدنيا وأعطاه أموال، أعطاه أولاد، هذه النعم ليست معيار حقيقي لتقوى العبد أو إيمان العبد طالما أخذه كافر وأخذه إيه؟ مؤمن. أما الآخرة فلا يأخذها إلا إيه؟ إلا الموفق الذي يوفقه الله عز وجل. هذا في المجمل. فيقول أن السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك، وهذا السر هو الذي يكون بينك وبين العلاقة بينك وبين الناس بيتنبني على هذا السر. فابن القيم يقول كم من مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. الله أكبر. عشان كده بيقول فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به وهو لا يشعر. عافانا الله وإياكم. ولذلك دائما المؤمن يخرج كما قال أهل العلم، يخرج المؤمن من دنياه ولم يقضي وطره من شيئين، بكائه على نفسه وثنائه على ربه. يخرج من الدنيا وما شبعش من حاجتين، بكائه على نفسه وثنائه على ربه. ولذلك دايما العبد في سيد الاستغفار يقول أعوذ بك من شر ما صنع، يبقى ده في معنى البكاء على النفس ومحاسبة النفس، وهو يرى أن ما فعله شر. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي، نعم الله عز وجل على العبد. ولذلك في موضوع سر العلاقة بالرب كان البعض يقول وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أهم حاجة أن يكون ليه أن ربنا عز وجل راضي. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه، إذا صح الود منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. فلذلك يقول الشيخ فلا يغرنك المادحون ولا يضرنك القادحون. ما داش بقى متضايق من القدح والكلام ده كله، لأن الحقيقة تقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. فمدحوك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدح الذي هو زين والذم الذي هو شين هو فقط مدح الله عز وجل وذم الله عز وجل. فمن مدحه الله فهو المحمود الممدوح، ومن ذمه الله عز وجل فهو الميؤوس المنتكس والعياذ بالله عز وجل. ولا يضرنك القادحون. القادحون هنا خالد رضي الله عنه لما المرأة التي زنته أقيمت عليها الحد زمها خالد وقدحها، فقال فيما روي عنه نجستيني يا كذا، ورماها بالفاحشة أي يا زانية. هذا معيار خالد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له كلام آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ارتكبت الفاحشة، قال والله لقد تابت توبة لو قسمت أو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. الله أكبر. وده سبحان الله فايدة مهمة جدا، أن اللطيف سبحانه وتعالى قد يقدر على الإنسان الذنب حتى ينكسر فيتوب أو توبة يحكي بها الأولون والآخرون ويرفع ذكره ويوقظ إيمانه يقظة. قال عن مثلها النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهي قبل هذه الفاحشة لم يكن هذا الإيمان حاضر في قلبها. ولذلك بنقول كل من كشف الله ستره نقول له أمامك فرص ما زلت طالما ما زلت حيا، أن الله الذي كشف الستر هو قادر على أن يطلق الألسنة في مدحك وذكرك بخير إن تبت وأنبت إلى الله عز وجل. والصحابة كانوا قبل الإسلام والتوبة كانوا كفار وكانوا يعبدون الأصنام وكانوا يفعلون ويفعلون. يقول فلا يغرنك المادحون ولا يضرنك القادحون. أنت لك اسم عند ربنا عز وجل، فما تنشغلش بالناس. قال الله عز وجل في عيسى وموسى: وكان عند الله وجيها. فموسى كان عند الله وجيها، هم بيؤذوا موسى ويتكلموا عليه، لكن هو أهم حاجة أنت عند ربنا إيه. هذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وأيضا يصدق حتى يكتب عند الله. فأنت عند الله إيه؟ اسمك إيه؟ صادق ولا كاذب؟ يا جبريل إني أحب فلانا. يا سلام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من أثار هذا النعيم، لأن الله عز وجل ينادي جبريل في السماء وفي الملأ الأعلى: إني أحب فلانا، ويذكر فلانا باسمه. سبحان الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا. ربما يكون اللي يقدحك أو يقيمك أو يصنفك لا يعلم ما الذي في قلبك من خير، حتى لو كان ملك، حتى لو كان من الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه تعاقب الملائكة على العباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون في آخر الحديث يعني: رب، أما الله عز وجل يقول: أشهدكم أني قد غفرت له. لما يقول لهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصومون. ماذا يطلبون؟ يقولون: يسألون جنتك وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. آخر حديث يعني. فقال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون، ركزوا في الحديث ده، يقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء. شوفوا صيغة المبالغة، عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. يعني هو أصلا مش جاي الدرس، لو هو كان ماشي فعد. فقال: وله غفرت. الله أكبر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني حتى الملائكة حكمها غير نهائي وتقييمها غير نهائي، هو قيمه على ما ظهر منه. سبحان الله، أنا مريت بموقف من حوالي عامين، كنت في معرض الكتاب، وكان في أحد الإخوة الأفاضل أنا أعرفه، رجل يعني كان صاحب مكتبه وكده، كان به غلظة هكذا يظهر لي، وده من حرمان التوفيق يعني الواحد ينظر للناس بظاهرهم. قال: فسبحان الله، كنت لا أرتاح لطريقة التعامل معاه يعني، وكنت أجد في نفسي من التعامل معاه لطريقته الغليظة. فهذا العام الذي رأيته فيه في المكتبة وكده، حتى ما حبيتش ان انا ادخل مكتبته واتعامل معاه، لان طريقته كده كان في ظاهرها فيها حدة وطريقة غير مناسبة يعني. فسبحان الله، في هذا العام في ليلة 27 من رمضان وجدته في الحرم في صورة لي على النت. كان ليلة 27 بيوزع على الناس تقريبا وجبة الفطار او السحور في الحرم، ثم مات في هذه الليلة في التهجد وهو ساجد. فسبحان الله، فالواحد لا يغره بقى تقييم الناس ليك. فأنا كان بالنسبة لي تقييمي أنا الشخصي أن الرجل ده شديد، والله عز وجل يخبئ له، لأنه ممكن فعلا يكون عنده شدة، لكن لي موتة سيحكي بها الناس، لعل لي خبيئة بقى أو سر بينه وبين الله زاحم هذه الغلظة. وربما أصلا ما تكونش غلظة ولا حاجة، ربما بس إحنا يعني تقييمنا للناس خطأ، زي البعض اللي بيقيم عمر بن الخطاب إن عمر بن الخطاب تربويا يعني كان شديد ومش عارف إيه والكلام ده، لأن نحن نحكم على هؤلاء من خلال مصادر التي استقينا منها التربية، خاصة في الظروف اللي هي فيها الفوضى اللي احنا فيها دي، إن كتير جدا من الإخوة والأخوات قاعد بيدرس مش عارف دبلومة تربوية فين وياخد منين، ومصادر كتير جدا منها مشوش، ويجي من خلال كورس تربية إيجابية ولا حاجة يقولك بس عمر خطاب تربويا. هو ما يقدرش يقول إن هو كان مخطئ، بس ما يقدرش يقول الكلام ده، لأن بقى قداسة عمر رضي الله عنه ورمزية عمر رضي الله عنه وفي قلوب الصحابة عموما، فيخشى إنه يتكلم كده. لكن في قرارة نفسه لو حكي له ماذا فعل عمر وطريقة عمر في التوجيه والكلام ده رضي الله عنه بدون ذكر كلمة عمر، هيقولك الرجل ده ضعيف تربويا، الرجل ده وحش تربويا. هذا الرجل هو ثاني اثنين بعد الأنبياء، رقم اثنين في الأمة في الخلق بعد الأنبياء كان هو رضي الله عنه، وما ذلك رغم أنه كان ناجح هذا النجاح البعض يرائه. فدعك من نظر الناس. فدي كانت الموعظة الأولى. الموعظة الثانية، يقول: من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون الخاتمة. عائشة رضي الله عنها، ولذلك ده اللي شغل السلف، كانت عائشة رضي الله عنها لما جاءها المرض الموت وهي في السياق في النزع يعني، طلب عروة رضي الله عنه وهو ابن أختها أن يدخل ابن عباس عليها، يريد أن يزورها وهي أمه رضي الله عنها وعنه، فأبت، قالت أخشى أن يثني علي، يعني توسط عروة وظل يرضيها إنما هو ابنه، يعني من باب إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وكده. المهم رضيت في الآخر، فدخل عليها فأثنى عليها وقال لها قد مات رسول الله عنك وهو عنك راضي وأبشري ومش عارف إيه والكلام ده، وقعد وقد برأك الله عز وجل، فقعد يعني يذكر لها بعض المحاسن يعني حتى تزيد في الرجاء، لأن ده من الأشياء المهمة أن الإنسان لا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه كما مرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبكت بكاء شديدا وقالت أخرجوه منها هنا. فلما دخل عروة فبكت إليه وقالت أثنى علي. فسبحان الله، فهي شايفاها أن هي مصيبة، فكانوا دايما خايفين من سوء الخاتمة، خايفين دايما من الخاتمة. سفيان الثوري يقول أخاف وبيموت قاعد ما يبكي، فواحد بيقول له أنت خايف من ذنوبك؟ قال له لا، خايف من أن يختم لي بسوء، أنه هو مثلا يشدد عليه فيقول لفظ معين لي يا ربي وليه مش عارف فيموت عليها. فدي مشكلة التعايش بين المعصية والطاعة، أنك لا تدري في أي وقت أنت تموت. لكن هذا ليس معناه أن الإنسان يكون مرعوب وأن يتاخد في أي وقت وهو بيعمل المعصية، لأن الله عز وجل عدل، فمن كان أكثر عمله الخير وأقصر إقباله على الخير بإذن الله عز وجل، ونحسن الظن في الله عز وجل الرحمن الرحيم الحليم الشكور الواسع العليم بحال هذا الفتى أنه سيوفقه إلى موتة حسنة بإذن الله عز وجل. وفي نفس الوقت بنحذر أن الإنسان يعظم ذنبه قوي، وأحيانا بعض الناس يخاف قوي من ذنبه في موقف زي كده. احذر أن تعظم الذنب تعظيما يصدك عن حسن الظن بربك. أحيانا الإنسان يعظم الذنب قوي 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 يقول أنا ربنا مش هيغفرني، لا، إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله. ثم يقول افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا. إخلاصا لا تخلصا، مش مسألة أنا جاي أمضي، أنا مش موظف صلاة الفجر يلا عشان بس مش نتعذب وخلاص دينا صلينا، لا، ده رايح يصلي بحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، كان يرتاح بالصلاة لا يرتاح من الصلاة. تخلصا ده اللي عاوز يرتاح منها. فبيقول افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، وحافظ على النفل تقربا لا تكرما. سبحان الله، إخلاص لا تخلصها دي بتبان أكتر في طاعة الوالدين وصلة الرحم. فتلاقي واحد بيقول لك إيه الله المستعان، عاوزين نخلص يا عم عشان بابا ما يزعقليش، عشان ماما مش عارف إيه، سبحان الله، عشان أبي وأمي لا يغضب أحدهم يعني، سبحان الله. هو بيقول كده، لكن حقيقة لو فعلها إخلاصا، الإخلاص ييسر التكليف، ومن لاح له فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف، كما كان ابن قيم بيقول اللفظ ده. انت لو استحضرت المقال بتاع الفضل اللي انت بتعمله ده، شدة التكليف هتتيسر عليك ان شاء الله. وحافظ على النفل تقربا لا تكرما. احنا شغالين في النوافل عشان نتقرب الى الله، نعمل لننجو لا لمجرد احنا نرتفع وان الانسان يشوف نفسه، لا. يعني بعض الناس نفسه كده يقول على فكرة أنا مش عليا لأنا أصلي تحية المسجد يعني، بس يلا يلا دينا صلينا كده إيه وعملنا الطاعة دي كده من باب يعني وحاجة زيادة كده، لا، مش تكرما، أنت فعلها تقربا لا تكرما. ولذلك قال الله عز وجل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. محدش يمن ويقول أنا أسلمت وأنا فعلت وأنا 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 فعلت، فأنت والله أحوج للطاعة وربك غني عنها. أنت أحوج بالطاعة، أنت أحوج بالطاعة، أن سبحان الله عز وجل الإنسان يقوله ابن الناقة اسمه فصيل. الفصيل ده عما ييجوا يفطموه عن أمه بيبعدوه عن والدته كده ويحطوا له أكله كده، فيبدأ يحدث أصوات كده. أما يحدث أصوات دي هو بيشتاق لأمه عاوز يرجع، فيقوله إيه العرب وله الفصيل إلى أمه، يعني اشتاق إلى أمه. فاحنا من نقول لك انت تتأله الى الله، اي انك تعبد الله مشتاق. فإحنا زي ما إحنا فقراء إلى الرب لكي يرزقنا، فقراء إلى الإله لنعبده. إحنا عندنا فقر رهيب، بنحتاج نعمل طاعات عشان نسد الفقر ده. يعني أنا عندي طاقة من الحب عاوز أصرفها، عندي طاقة من التوكل، طاقة من الخوف، طاقة من الخشية، الحاجات دي عاوزين ننفقها. ننفقها فين؟ في التعبد لله عز وجل. وابن القيم كان يقول في القلب فاقة لا تسد إلا بالإقبال عليه سبحانه وتعالى. من الفوائد أو من النصائح اللي يذكرها لنا الأخ مهند، يقول لا تجعل همك حب الناس، فالناس قلوبهم متقلبة، قد تحبك اليوم وقد تكرهك غدا. الله أكبر. فعلا يعني سمامة يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وأسره في قصة مشهورة جدا، وده سبحان الله جاء عن أكثر من 4 من الصحابة رضي الله عنهم، منهم قالوا مثل هذا المضمون، يعني سواء هند ولا صفان بن أمية ولا عمرو بن العاص. المهم ثمامة يقول يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ووالله ما كان من دين على الأرض أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك هو أحب الأديان إلي، أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد في الأرض أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. سبحان الله. وده قال أيضا عمرو بن العاص مضمون هذا الكلام، وقالته هند رضي الله عنها لما قالت والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يزلهم الله من أهل خبائك يا رسول الله، يعني أهل دار يعني، فصار ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله إلا أهل خبائك. فتقلب قلوب الناس ده بيد الله عز وجل. فإن أصلحت علاقتك بالله دافع الله عنك وتولى ولايتك وألقى محبتك في قلوب خلقك، وزي ما قلت أن قلوب العباد بين أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن تكلم وأطلق لسانه فيك بالثلب غدا الله عز وجل قد يطلق لسانه بالمدح. فهمك يكون الناس، همك يكون رب الناس لا الناس، لأن البعض هم الناس. ولذلك العلماء الربانيين كانوا بيتكلموا عما بيتكلموا على الستر، يقول أن الستر 3 أنواع: ستر عن المعصية، وستر في المعصية، وستر بعد المعصية. الستر اللي هو قبل المعصية اللي بيسموه الحيلولة أو الحفظ، أن الله يحفظك ويحول بينك وبين الوقوع في الذنب، ده اسمه ستر قبل المعصية. وفي ستر في المعصية ألا يراك الناس، وفي ستر بعد المعصية ألا يؤاخذك عليها. يقول للأهل العرفان أن عموم الخلق مشغولون بالستر في المعصية، يعني هو يفعل المعصية يبقى مشغول إن ربنا يستره، وخصوص الخلق يطلبون الستر عن المعصية. طب ايه الفرق؟ الفرق دقيق جدا. يقولون ان الستر في المعصية عموم الخلق مشغولين بيه ليه؟ لان في شيء خفي ان هم خايفين ان يسقطوا من قلوب الناس، يسقط الجاه، هم ليهم جاه عند الناس فخايفين جدا عن الجاه ده، فمشغولين بالستر في المعصية، يعني يعمل المعصية بس ربنا يستره عشان ما يظهرش قدام الناس فيسقط جاهه. وأما خصوص الخلق يخشون من الفضيحة عند الرب، فيريدون أصلا أنهم يحجبوا ويستروا عن المعصية، أي يحفظوا ابتداء ولا يرونها، لأنهم لا يريدون أن يقبلوا على الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل الستر في جميع الأنواع يعني. فالإنسان عم يكون دايما اللي شغله رب الناس يرتاح، والله إذا أحبك يا جبريل إني أحب فلانا، فيوضع له القبول في الأرض. فانشغل بالرب ولا تنشغل بالعبد. والحرام يبقى حراما حتى ولو كان الجميع يفعله، كما قال الله عز وجل أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. القصة مش قصة يعني إحنا الوحيدين اللي فاهمين مش عارفين، لا، عشان كده للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه لا محالة، فينبغى أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل الانتقال إليه.
هو ده دايما اللي شغلك، تنشغلش بقى ايه اصلا المعصية مش انا الوحيد اللي بعمل، يعني كل الناس دي كذا. يعني خاصة النهاردة بقى ايه مع التطور الطبيعي للخطوات الشيطان، الموضوع بقى خطير جدا. تلاقي بعض الاخوة في السمت الظاهر وفي التقصير في الصلوات والتقصير في اشياء كتيرة جدا، يقولك كل الاخوة بيعملوا كده، كل الاخوات بقى بيلبسوا اللبس ده وبيعملوا الطرحة بالطريقة دي وبيعملوا النقاب بالطريقة دي. ايوه بس شرع النقاب وشرع الحجاب لحجب الجمال ولاصراف ولا تقع الاخت في جذب الشباب اليها والنظرات اليها. النهاردة التفنن في بعض ثياب الاخوات ربما لو تبرجت لكان جذب انظار الناس اقل اليها. لا اقول دعوة للتبرج يعني، لكن عاوز اقول ان فعلا محتاجين نقول ايتها المتحجبة تحجبي، ايتها المنتقبة تنقبي. ده مش النقاب الذي امرنا الله به، مش اي حاجة يا جماعة غير خط وشي يبقى انا كده. لا، في بعض الناس ممكن الاطفال كده احيانا تلاقيه بيلبسوا اللبس ده، البنت الصغيرة تروح لابسة نقاب والدتها وهي اصلا لابسة فستان مبين نص الركبة بتاعها. فعلا احيانا كده الاطفال كده تضحك وهي لابساه كده. احيانا بعض الاخوات اهم حاجة ان هي تخبي وشها وتعمل بقى اي حاجة تانية بقى. فنسأل الله السلامة. يقول استقم كما امرت لا كما رغبت. عشان كده كان حذيفة يقول لابن مسعود اياك والتلون فان دين الله واحد. جو بقى التلون بقى كما رغبت، لا بالمزاج، لا استقم كما امرت، وده امر لله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما رغبت دي الهوى، والهوى سبحان الله هو الهوان، ولكن سرقت نونه كما يقولون. وصاحب الهوى لا يستوي ابدا ويستقيم على حال ابدا، كالريشه كل يوم بيتغير. لانه لا يستقيم كما امر لكن كما رغب. ولذلك تلاقيه كده كل يوم يقول لك انا استفتيت، انا بحثت على النت وسألت الشيخ فلان. لا، أنت بحثت عما ترغب، لا الأمر الذي أراده الله. تبحث بقى على الأسك تلاقي حد يساعدك، تبحث على النت تلاقي حد يساعدك يديك فتوى تتعلق بيها. نعم، هي قد تنجيك من نظرات البعض لأنك مشغول بنظر الناس وتقييمهم ليك، فحبيت أنك ترتكز على مثل هذه الفتاوى، أو حدث تشوه في الإيمان في الداخل، هذا التشوه حبينا نرممه وهذا التمزق حبينا نرممه ونرقعه بمثل هذه الفتاوى. قد تنجيك عند البعض، ولكن عند الله أنت تعلم لماذا أقبلت على هذه الفتوى. اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خب من عمل صالح فليفعل. وقال النبي صدقت السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب. كده عشان كده بعض السلف يقوم الليل أكثر من 20 سنة ولم تعلم به زوجته. طبعا ما كانش عندهم 10 أدوار وهو بيصلي في الدور اللي تحت وهي نايمة فوق، لا كان بيت واحد ولا تعلم. ولذلك كانوا يقولون إن كل ما كان عصيت الله فيه في السر افعل طاعة في السر أيضا في هذا المكان إن استطعت. فالله عز وجل يمن عليك بذلك إن شاء الله عز وجل. يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فلا تشغلك الأماكن الفارهة. فإن أعظم مؤتمرات التاريخ كانت تحت الشجرة، أعظم مؤتمرات التاريخ هي البيعة يعني. وسبحان الله بيعة الرضوان دي عجيبة جدا. يعني هحكي موقف فيها سلمة بن الأكوع بيقول أنا كنت نائم تحت ظل شجرة فإذا صوت يقول من يبايعني على الموت. فتح عينه كده لقى مين أمامه، لقى النبي، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سنان أول من بايع، فقمت فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد عادي جدا جدا جدا، واحد تحت شجرة بيقول مين يبايعني، قام واحد بايعه، كان نايم، أخ نايم قام بايعه، لكان بيقيم الليل ولا حاجة، كان نايم. تنزل آيات من فوق 7 سماوات تتلى إلى يوم الدين أن الله رضي عن هؤلاء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اصطفاء والله، والله اصطفاء، وهذا الاصطفاء لا يكون إلا بصدق وإخلاص، لأنه هو كان شغال فوفقه الله عز وجل لذلك. زي عكاشة لما قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، لما قال إن في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. الموضوع مش جاي صدفة كده وخلاص وعطاء كده لوحده، لا، لعل عنده عكاشة شيء فأعطاه الله عز وجل هذا المبادرة. وبمناسبة أبو سنان اللي بايع النبي كان أخوي عكاشة رضي الله عنه، بيئة وبيت وأسرة مبادرة. فالإنسان دايما ينشغل هنا يقول الشيخ: فلا تشغلك الأماكن الفارهة، فإن أعظم مؤتمرات التاريخ كانت تحت شجرة. دي تفيدنا جدا في العمل التربوي، وتفيدنا جدا في التربية، وتفيدنا جدا في الدعوة إلى الله. القصة مش قصة وسائل، أصل ما فيش مسجد، أصل ما فيش كذا، أصل ما فيش بيئات جاذبة لأولادنا، ما فيش كذا ما فيش كذا. أهم حاجة: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. أهم حاجة قلبك إيه؟ قلبك يكون مشتعل برضا الله عز وجل وبالهم الرسالي لهذا الدين، وبعدها ستبذل أقل الأسباب سيبارك الله فيها. عبد الكريم اسمه إيه ده، الشيخ عبد الرحمن الصميت، كان عنده إيه في مكة، في أفريقيا؟ إيه الوسائل اللي كانت في إيده؟ لم يكن في بداية حياته شيء. ولذلك عبد الكريم بكار بيقول كلمة عبقرية، يقول أن القادة معهم أفكار لا وسائل. يعني القصة كلها في الفكر والهم، مش مجرد الوسيلة والأداة والكده. وشوفوا بقى تجارب مثلا زي البرازيل، وتجارب اليابان، وتجارب البلاد اللي اتقصفت واتدهولت اقتصاديا وسياسيا والكلام ده، قاموا ازاي؟ مش قاموا بمجرد الوسائل، قاموا بإخلاصهم لرسالتهم الدنيوية. كذلك أهل الآخرة إذا أخلصوا لهذه الرسالة وبذلوا، خلاص النهاردة انتوا ممكن تعملوا رحلة، يعني حفلة شوي كده في البيت فوق السطح، تلاقي الأولاد حابين جدا الموضوع ده، وهي حاجة بسيطة جدا، لا وديتهم دريم بارك، ولا وديتهم مش عارف مصرية بلازا، ولا وديتهم أي مكان، ومبسوطين في غاية الانبساط. طيب، ودي وسيلة بسيطة جدا، عشان كده قالوا إن السعادة تكمن في القلب لا في مجرد الوسيلة. فحضرتك النهاردة إن صدقت مع الله عز وجل، الله عز وجل سيبارك في هذا إيه الأمر. ثم يقول في موضوع الثقة والتفويض إلى الله عز وجل، يقول كلمة جميلة جدا، يقول: اللهم إني فوضت أمري إليك. موضوع التفويض، فيقول إن الإنسان لابد أن يفوض ويكون عنده ثقة. ولذلك أحد العلماء يقول: إني أدعو الله في حاجة، فإن أعطاني فرحت مرة، وإن لم يعطيني فرحت عشرات المرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله. هو لا يريد أن يقول لك إنك تدعي عشان ما تاخدش حاجتك، لا، هو عاوز يقول لك أن كما قال أحد السلف، يقول: فوالله ما منعك بخلا ولكن منعك لطفا سبحانه وتعالى، فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أحق ما قال العبد. هي دي الجملة دي، إحنا بنقول كده. ولذلك الحسن البصري ليه كلمة جميلة جدا لوالي البصرة، لما قال له إن يزيد هيأذيني وكده، قال له: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. كلام عالي جدا في موضوع الثقة في الله عز وجل. دخول بعض الناس، يقول: دخول بعض الناس إلى حياتك وخروجهم رحمة من ربك، رحمة لا ندركها إلا مع الوقت. فيقول لك إذا كانت تضاريس الجبال بتتغير، فنفوس الناس بتتغير. وذلك كان البحياوي بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول: الحمد، إنك الحمد لمن سترك لا لمن شكرك. إنك دايما تنشغل بمين؟ بمن سترك لا بمن شكرك، لأن الناس كده كده بيتغيروا. آخر وصية أو اتنين يعني بيقولهم: لو علمنا كيف نغرق في الأجر بعد المحن لما تمنينا سرعة الفرج. سبحان الله، إنسان عم يجي يشوف مثلا المرض، ربنا يبتلي بالمرض فيبدأ يتضايق وكده، في حين أن الله عز وجل يكتب له ما كان يفعل صحيحا وهو صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر الله عنك السيئات بسبب هذا المرض، يعاتب من لم يزورك. يقول فلان: يا عبدي فلان مرضت فلم تزورني، فيقول: يا رب كيف أزورك وأنت رب العالمين، فلم تعودني. فيقول الله عز وجل: فلم كيف أزورك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض فلم تزر، أما لو زرته لوجدتني عنده. يعني كفاك أن الله عز وجل ابتلاك بشيء، هذا الشيء وأنت فيه، من زارك في هذا المجلس يقول الله عز وجل لوجدتني عنده. سبحان الله، فيكون في معية خاصة بيك. 70,000 ملك يستغفرون للي يجي لك، واحد جالك الصبح يكون معاه 70,000 ملك يستغفرون لك، يستغفرون له إلى المساء وهكذا. إذا كان المواكب دي كلها، الموكب ده كله يكون محاط بمجرد المرض، أكيد المرض ده بيكون فيه خير كتير. ولولا الجب ما جاء الملك ليوسف. فربما الإنسان سبحان الله شايف المحن، ولولا فقد موسى لأبيه وأمه ما خلد ذكره وما كلمه، ولولا مرض أيوب ما خلد الله ذكره في كتابه. سبحان الله، عشان احنا نظلنا ترنم ونقول: وأيوب إذ نادى. وزكريا لو أعطاه الله عز وجل وهو شاب الولد ربما ما دعا، ولكن الحرمان جعله ينادي. وزكريا إذ نادى ربه فلولا الحرمان ما نادى، فاحنا مش عارفين ايه اللي حتى الذنب ربما ابتلاك ليكسرك. احيانا بيكون في الانسان في غفله، في عجب، في كبر، في سرحان، في غفله، فاراد الله عز وجل ان يكسره فيكسره بذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم. طب خشينا علينا ايه اكثر من ذلك؟ وهو العجب. وأكثر من ذلك، ولذلك لذهب الله بكم في حديث آخر وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك الحسن يقول لو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يخسر. قالوا كيف يخسر؟ قال يعجب بنفسه. قال أنا خايف عليه أنه يعجب بنفسه. ولذلك كان السلف الصالح يتواصون بثلاثة كلمات لو وزنت بالذهب لرجحت به، ونختم بهم: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ولذلك كان يقول ابن الجوزي ولقد رأيت من يكثر الصلاة والصيام والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه، يعني راجل ما شاء الله عليه، ولكن القلوب تنفر عنه، القلوب متضايقة منه كده وبعيدة عنه، وقدره في النفوس ليس بذاك، يعني مش ليه قدر قوي يعني. يقول ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع ولا خشوع، والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب فوجدته السريرة السريرة. فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله. ده كلام ابن الجوزي عالي. يقول من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرة. وده النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع له شملة. كتير جدا منا بيشتكي ان شمله ممزق وتايه ومتلخبط والكلام ده، نقول له راجع همك، فلو همك الآخرة يجمع الله شملك، واتتك الدنيا وهي راغمة وجعل الله غناك في قلبك. أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولكن للأسف لا يوجد لك مكان فيها. لذلك كان فضيل يقرأ الآية دي فيبكي، يقولون له بكيت في غير ما موضع بكاء، يعني إيه اللي يبكيك في الآية دي؟ قال جنة عرضها السماوات والأرض أخشى أن لا يكون لي فيها شبر. فسبحان الله ده اللي كان شغلهم جدا. فاغتنم الحياة فيا زادك، إن كان ضياع الوقت أشد من ألم الموت، ضياع الوقت هو رأس المال الحقيقي. فدي تلك كانت وصية، وسبحان الله نعلم من بركة أخينا الطيب مهند، جعلنا أن احنا يكون الدرس كله عليه على كلامه، ولعل ده من إن شاء الله يكون من الزاد اللي الله عز وجل يجعله له في ميزانه بإذن الله عز وجل. هذه كانت قواعد تساعد المرء في تكون حداء لي في الطريق إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل ينفعنا بما قلنا، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن خاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.